في الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اختياري على الحياة بيده إن شاء الله. في الخمس دقائق ارجع اسلك الجدران كل الحوض في فترة الراحة، لأن أخواني من السنة أن نتقارب وأن نكون مؤتلفين في الأبدان حتى نكون مؤتلفين إن شاء الله في الأرواح. فتقدم بارك الله فيكم، الحركة فيها بركة، هذه حركة مشروعة وليست حركة غير مشروعة. كان السلف صحابة ينبسط عليهم الرداء الواحد يسألهم، الحمد لله الجو لطيف. فطالب العلم صاحب همة، دلوني على واحد يأكل من منصف وهو هناك عند الجدار، ولا لو كان ذي اليدين. بارك الله فيكم، يعني نحن الحمد لله نتحرى السنة، نساعد شرورنا من باب أولى في طلب العلم. ولو دخل داخل ونظر إلينا متبعثرين متفرقين يقول هؤلاء قلوبهم ليست سواء. تقارب بارك الله فيكم، أدرك وأحب إلى الله وأحب إلى رسوله، والملائكة تباهي بكم، الله يباهي بكم ملائكته. موضوع حديثنا، موضوع حديثنا لهذا اليوم إخواني أو محاضرة هذا اليوم، حول علم متعلق بعلم القراءات، وهو أحد أركان القراءة الصحيحة المتلقى بالقبول المقرور بها، ألا وهو علم الاحتجاج للقراءات، علم الاحتجاج، ويسمونه علم توجيه القراءات. والأصل في هذا العلم هو استخراج وجوه نحوية وإعرابية ولغوية للقراءة التي اختارها القارئ. وبالطبع كل قارئ من القراء له منهج في اختياره، وهناك قراء من دون العشرة، من سوى العشرة، لأن العشرة لهم اختيارات، وعلى رأس أولئك الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام. والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 24 و200 لم يكن قارئا فقط وإماما من أئمة القراءات، بل كان أيضا إماما أئمة الحديث والفقه واللغة وغير ذلك من العلوم الكثيرة. وذكرنا أنه من طبقة كبار الأئمة كيحيى بن معين والشافعي وسفيان بن عيينة وأمثال هؤلاء. فاختار هذا الإمام كغيره من القراء حروفا وقراءات من القراءات العشر، وختمه منهجا. وهذا الكتاب، وهو يعني الإمام أبو عبيد عليه رحمة الله، كان قد ألف كتابا في القراءات، بل قيل إنه أول من ألف في القراءات، وكتابه مفقود. وكان الغاية من عمل رسالة وطروحة لجمع ما تفرق من اختياراته في بطون الكتب، بما ان كتاب الامام ابو عبيد قد فقد، وقد جمع نحو من 20 قارئا او يزيد في كتابه، بما ان كتابه قد فقد، فكان موضوع الرسالة في جامعة القرآن جمع قراءات واختيارات الإمام أبي عبيد من بطون الكتب المخطوطة والمطبوعة، وكان الأمر شاقا جدا، حيث أخذ من الجهد نحو من 4 سنين، وكان لابد من الحصول على مخطوطات نادرة كمخطوطة الإيضاح في القراءات العشر من خزائي، وهذه موجودة في مكتبة مارغريت في جامعة بريستون في ولاية جيرسي في أمريكا، والحمد لله حصلنا على مخطوط منها. كذلك مخطوط الكامل في القراءات الـ50 من عبلي، وقد ذكر من جملة من ذكر من القراء في كتابه، في هذا الكتاب المخطوط ذكر أبا عبيد. وكذلك كتاب الأندرابي أيضا له كتاب مخطوط ذكر اختيار لأبي عبيد. عفوا، الأندرابي كتابه اسم الإباحة، أما الخزاعي فكتابه اسم المنتهى في القراءات العشر. وكذلك ذكر أبو عبيد بعض اختياراته في بعض كتبه، ولكن على صورة موجزة قليلة، ككتابه الطهور. وأيضا ذكر محمد بن نصر المروزي في كتاب قيام الليل بعض اختيارات أبي عبيد. ومن الكتب المطبوعة التي اشتملت على اختيارات الإمام أبي عبيد الجامع لأحكام القرآن، تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي عليه رحمة الله. ولا يخفى عليكم أن هذا الكتاب موسوعة ضخمة، فكان لابد من جرد هذا الكتاب وتتبع اختيارات الإمام أبي عبيد عليه رحمة الله. كذلك ذكر مكة بن أبي طالب القيسي في كتابه الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، وهو في مجلدين بتحقيق رمضان وتابع مؤسسة الرسالة ذكر اختيارات لأبي عبيد. كذلك ابن زنزلة ابو زرعة اللي هي صاحب كتاب الحجة في القراءة السبع ايضا ذكر بعض اختيارات الامام ابي عبيد. فكان اذا لابد من تتبع اختيارات ابي عبيد من بطون هذه الكتب المطبوعة المخطوطة لنخلص في النهاية الى بيان منهج الامام ابي عبيد في اختياره. اولا الشيء لم يكن ما هو الاختيار، فنقول الاختيار هو ان يقرأ القارئ المتبحر الذي اصبح اماما في علم القراءات اقراء ورواية وسماعا وتأليفا ان يقرأ على جملة من الشيوخ ومن الأئمة ممن تواترت قراءاتهم وانتشرت في الآفاق وتوفرت فيها أركان القراءة الصحيحة، فيختار منها حروف وأوجه قرآنية يقرأ ويقرأ بها لا يخرج بها عن قراءات هؤلاء الأئمة من شيوخ الذين أقرأوا والذين تلقى عنهم. ولذلك مثلا ذكرنا بالامس او قبل امس في المحاضرة السابقة ان خلف بن هشام البزار قرأ على ائمة او قراء من اهل المدينة ومن اهل الكوفة ومن اهل البصرة ومن اهل مكة، ولكنه لما اختار له منهجا حروفا 120 حرفا ما خرج فيها عن القراء المثليين، وإنما خالف شيخه في حرف أو حرفين، لكن مما تلاقى ومما تلقى. فإذا الاختيار نستطيع أن نقول باختصار هو أن يتلقى العالم أو الشيخ القارئ الإمام الذي برع في هذا العلم حروفا كثيرة وعضوا كثيرة عن شيخ، ثم يختار له منهجا في الأصول وفي الفرق. الأصول هي الأصول الثابتة التي تتكرر في القرآن. فمثلا حينما نقول مثلا ورش ظل ظلام، ورش ظل ظلام إذا سبقها صاد أو طاء مثلا أو ضاد يغلظها لأن هذه حروف استعلاء يفخمها، فهذا منهج له على طول إلى آخر من اول القرآن الى اخر. هذه الاصول. لما نقول مثلا ابو عمرو البصري يقلل ذوات الياء، يقلل التقليل هو ليس امال محض ولا فتح محض انما هو بين بين، هذا يسمى تقليل بين بين. مثل والضحى اذا عرف المنون هذا نقول والضحي، واذا فتحنا نقول والضحى، فهذا هو التقليل. فمثلا تسهيل الهمزة الثانية او ابدالها مثلا حرف مد من جنس بحركة ما قبلها، مثلا هذا منهج بعض القراء من القراء السبعة، فهذا المنهج يبقى مستمر عليه الى ما شاء الله. مثلا شعبة كل لفظ رؤوف رؤوف في القرآن يقرأه رؤوف، ومن يخطئ بالطبع رؤوف كما قال الشاطبي ورؤوف قصر صحبته تلا، وصحبة شعبة بحمزة والكسائي. فهذا هو المنهج، هذا هو الوصول. اما الفرق فهي الكلمات المنتشرة في القرآن من غير الاصول والتي هي تتغير تتغير مواضيعها في القرآن، ومنهج القارئ فيها يختلف من مكان إلى مكان إلا إذا تكررت في موضع آخر من كتاب الله عز وجل. فإذا القراء في اختياراتهم حينما يختارون أوجه القرآنية لابد أن تتوفر فيها أركان القراءة الصحيحة، لابد أن تكون متواترة، لابد أن توافق الرواية. رسم عثمان. ما بد ان يكون لها وجه محوي، وهذا الذي ذكره كما قلنا الحافظ ابن الجسري حيث قال: فكلما وافق وجه نحوي وكان كلما وافق وجه نحوي، هذا هو موضوع احتجاج للقراءة، وهذا موضوع توجيه القراءات. فكلما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان وما سوى ذلك أثبت شذوذه ولو كان في السبعة. إذا اختل ركن وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه ولو كان في السبعة، يعني في السبعة المشهورة المتواترة ما دام اختل. فمن إذن أركان القراءة المقبولة المقروء بها المتلقى أن يكون لها وجه نحوي. فإن قال قائل: طب القراءة الشاذة لها وجه نحوي، نقول نعم القراءة الشاذة لها وجه نحوي، يحتج بها في النحو، يحتج بها في الأصول، يحتج بها في الفقه، لكن لا يقرأ بها ولا نتعبد ربنا بها، لأنها ليست قرآن، ولأنها شذت عن القراءة المقبولة، شذت عن القراءة المتواترة، شذت عن رسم المصحف، حتى لو كان لها وجها نحويا. ولأن القراء لا يشترطون في الوجه النحوي أن يكون هو الأفصح، بل لو كان فصيحا فإنهم يقبلونه ويعتمدونه، فإذا هذه القضية هي محل خلاف القراء ورد بعضهم على بعض. قضية الأفشى، قضية الأشهر لغة، قضية الأفصح، قضية الأبلغ، قضية أن هذا يجوز أو لا يجوز، هذا خلاف الأولى، هذا الوجه ضعيف في رواية العرب أو وجه إعرابي ضعيف، فهذا الذي يجعل أصحاب الاختيارات يتعقب بعضهم على بعض. فمثلا من أوائل من صنف في علم الاختيار وتوجيه القراءات هو الإمام ابن جرير الطبري، محمد بن جرير الطبري صاحب تفسير مشهور، الذي قال أحد أهل العلم: لو سافر رجل إلى الصين للحصول عليه، وكانت الصين بعيدة جدا أبعد البلدان في ذاك الزمان، لأنه أمريكا ما كانت مكتشفة وأستراليا لعل كذلك وهم أبعد، فقال: لو سافر رجل إلى الصين ليحوز تفسير ابن جرير، ما كان ذلك كثيرا. الشاهد أن الإمام ابن جرير الطبري صاحب جامع البيان عن تأويل القرآن هو أول من أوائل من اختار له حروفا وقراءات، وأيضا هو كان ينتقد قراءات أخرى. والمؤسف جدا أن الإمام ابن جرير انتقد قراءات متواترة، هذا المشكل، أنه انتقد قراءات وإن كان ينتقدها من حيث وجه النحو، كون إمام بالغ في من النحو واللغة، لكن إخواني يبقى أن القرآن غالب لا مغلوب، ويبقى أن القرآن حجة بنفسه، وأن القرآن حجة على أهل اللغة، وأهل اللغة يقتبسون فصاحتهم ولغتهم من القرآن. ولولا أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن لضاعت اللغة، كان نحن الآن أعاجم. ولكن لما حفظ الله هذا القرآن حفظ هذه اللغة، لأن هذا القرآن هو الوعاء الحافظ للغة العرب. ولولا حفظ الله للقرآن لضاعت لغة العرب ولا أصبحنا عاجم. ثم ما وجود القرآن بسبب اختلاط العرب بالعجم ودخول كثير من الأعاجم إلى البلاد العربية، فشل داخل المصحف حتى لا تقع الأمة وحتى لا يقع الناس في اللحم. فالإمام من جرير الطبري عليه رحمة الله إذا تصفحت أو فتحت كتابه جامع البيان عن تأويل القرآن ترى يتكلم عن القراءات من أول تفسيره إلى آخر تفسيره. فترى مثلا عند بعض القراءة يقول هذه القراءة لا أرتضيها ولا أستجيزها ولا أستجيز القراءة بها، والقراءة التي معناها قراءة سبعية وعشرية قراءة متواترة. ولذلك قال الإمام الشاطبي القاسم ابن فيرة الشاطبي صاحب الرائية في القراءات السبع 1173 بيت المشهورة بالشاطبية، قال لتلميذه أبي الحسن السخاوي قال له إياك وطعنات ابن جرير في القراءات. ولكل جواد كبرى ولكل عالم ذلة. فإن قال قائل ابن جرير الطبري على جلالة قدره يتكلم في القراءات نقول نعم نعم، لأن ابن جرير الطبري ليس معصوما. ابن جرير الطبري عليه رحمة الله ما طعن في صحة القراءة من حيث إسنادها وما ردها من حيث إسنادها، إنما ردها أو ضعفها أو خافض عليها من حيث وجه النحو. وهذا ينبغي أن يفهم جيدا إخواني. فالقراءة ولئن كان يجمع النحو مرجوح مرجوحا لكن إن تواترت تبقى قراءة مقروء بها يتلى بها تبقى من جملة الأحرف السبعة يتعبد بها الله عز وجل. ابن جرير الطبري قد نبه اللي هو تنبه العلماء لهذا الخطأ الذي وقع به في مفاضلته بين القراءات وترجيحه بينها وكلامه على بعض الأوجه القرآنية، فالتنبيه على ذلك قديم. وإن كنا لا نرى هذا في من صنف في مناهج المفسرين، لا نرى هذا في من صنف في مناهج المفسرين من ينبه على طعنات ابن جرير الطبري عليه رحمة الله على بعض القراءات. هناك رسالة لطيفة للأستاذ لبيب السعيد لعلها تقع في نحو 150 صفحة من القطع الصغير أو الوسط، أسماءها دفاع عن القراءات المتواترة في وجه المفسر ابن جرير الطبري، وانتقى نماذج ومواقع مما تكلم فيه ابن جرير ورد عليه. ثم جاء أحد طلاب الجامعة الإسلامية وهو الطالب عثمان الخرمي، فألف أو قدم بحث بليل درجة الماجستير في التفسير، تتبع ابن جرير الطبري عليه رحمة الله من أول تفسيره إلى سورة الأنفال في مجلد الكتاب أو الرسالة تقع في نحو 400 صفحة أو قريبا من ذلك وما أكمل. ثم وفق الله عز وجل بأن تتبعنا ابن جرير الطبري من أول تفسيره إلى آخره ووجدنا استدراكات على هذا الأخ عثمان الهاري الذي تتبعه من أول القرآن إلى الأنفال، أسقط أشياء وتعقبنا عليه. فيقع هذا المبحث في مجلدين ضخام بإذن الله عز وجل، ونسأل الله أن يوفق لطبعه. تتبعنا الإمام ابن جرير من أول القرآن من أول تفسيره إلى آخره وما تكلم فيه على القراءات وفاد وبينها. فالعلماء ألفوا، وقلنا لكم أن ابن جرير من أوائل من ألف في توجيه القراءات، وإن كان تكلم عن بعض القراءات وكان الأولى به أن يدافع عن القراءات التي لم يختارها ولم يتخذ منهجا له في القراءة. ثم ممن ألف في علم توجيه القراءات الأزهري، وله كتاب مطبوع اسمه معاني القراءات. ولعل الأزهري قبل ابن جرير، توفى سنة 88 و200، ثم ابن مجاهد المتوفى سنة 10 و300 في كتابه السبعة أخذ يوجه اختلاف القراء في سورة الفاتحة. ثم لما رأى أنه إن استمر على هذا المنهج فإن كتابه السبعة سيصبح مجلدات، فاقتصر على ذكر اختلاف القراء دون التوجيه، واكتفى بتوجيه القراءات والاختلاف القراء في سورة الفاتحة فقط. ثم ألف مكي بن أبي طالب القيسي كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعلمها وحججها، وهذا الكتاب أصله كتاب التبصرة له. كتاب التبصرة له في القراءات السبع ألفه قبل كتاب الكشف بنحو 40 سنة، فجعل كتاب التبصرة رواية وجعل كتاب الكشف شرحا له، دراية شرحا لهذه الروايات القرآنية. فبعد وقد وعد رحمه الله بعد أن ألف كتاب التبصرة في القراءات السبع أن يؤلف كتابا يظهر فيه حجج القراء في اختياراتهم، ومن بين هؤلاء تلك الحجج اختار له قراءة واحتج لها وذب عنها وقال: وكثيرا ما نراه يقول في كتاب الكشف وهذه القراءة عليها الاختيار، لأنها تارة يقول قراءة الجماعة، وتارة يقول لأنها عليها أكثر أهل الأمصار، وتارة يقول اخترناها لأن عليها أهل الحرمين، وهكذا. أو أنه اختار لأنها هي الأفصح وهي الأوجه لغة والأقوى حجة لغوية ونحوية، وهكذا فعل أصحاب الاختيار اختيارات وهم كثر. وقد ذكرنا أكثر من 30 قارئا اختار من دون من سوى العشرة القراء العشرة اختاروا حروفا اشتهرت وانتسبت إليهم، بعضها اختيارات فيها شذوذ وبعضها فيها اختيارات التزم أصحابها القراءات المتواترة. فنعود إلى منهج أبي عبيد عليه رحمة الله في اختياره. فالإمام أبو عبيد قلنا أنه كان فضل عن كونه فقيها ومحدثا ولغويا، كذلك كان قارئا، فهو له أن يختار. الآن يأتي واحد مبتدئ في علم التجويد أو في علم القراءة يقول لك أنا بدي أختار، ويأتي ويختار من هذه القراءات قراءة له تنسب لي، نقول ما بس لا يحل لك ولا يجوز لك، لأنك أولا تزببت قبل أن تتحصرم، وما أكثر التزبب قبل التحصرم. فلا بد الإنسان أن ينضج علميا، ولا بد أن يتأهل قبل أن يتصدر، فكيف يختار وهو بعد لا يحسن الأداء ولم يحفظ القراءات المشهورة؟ فحسبه أن يقرأ بقراءة أو برواية من هذه الروايات المشهورة المتواترة. أما إن كان إماما وصل إلى مرتبة هؤلاء الأئمة رواية ودراية وشهرة، فلا ينكر عليه إذا لم يخرج عن القراءات في العشر المتواتر. الإمام ابن الجزري يثني على أبي عبيد قاسم بن سلام ويشهد له بأنه من أوائل من صنف في القراءات. وكتاب أبي عبيد ظل فترة بين عند طلاب العلم والعلماء حتى أن ابن قتيبة الدينوي صاحب مشكل تأويل مشكل القرآن وغيره من الكتب له تعقبات على أبي عبيد، له تعقبات عليه، وهذا والعلم ليس حكرا على أحد، يعني له تعقبات على بعض اختياراته، أنه اختار حروفا هذه الحروف يعني يراها ابن قتيبة أنها خلاف الأولى أو أنها مرجوحة. وسيمر معنا كيف أن أبا عبيد اختار قراءة ابن عامر الذي طعن فيها الزمخشري وتكلم فيها كثير من النحاة وبعض المفسرين وطعنوا فيها، مع أنها قراءة شبعية متواترة، ومع أن الإمام ابن عامر الشامي هو قارئ المسجد الجامع بدمشق وقارئ أهل الشام، وهو الذي ورث قراءة الشاميين وظلت قراءته يقرأ بها في بلاد الشام إلى 500 هجرية. ومع ذلك نرى من بعض المفسرين من يطعن في قراءته، وهؤلاء لا شك أنهم مبتلون محجوجون لأن القراءة إذا تواترت لا يلتفت إلى شيء آخر، والقراءة إذا تواترت فإن لم يوجد لها توجيه نحوي مقبول فالعيب ليس في القراءة، وإنما العيب في هؤلاء النحاة أو في هؤلاء اللغويين، لأن القرآن حج على النحو وحج على اللغة. يقول الإمام بن جلي بن الجزري عليه رحمة الله: فكان أول إمام معتبر. انظروا إلى قوله معتبر، أول إمام معتبر، وهذا تعبير دقيق، لأنه مع مر معنا أن يحيى بن يعمر العدواني المتوفى سنة 80 هو أول من صنف في القراءات، وكتابه نسب إليه ولكن ما أحد نقل منه أو ما علمنا أحد نقل منه ولعله ضاع قديما. فقول أول إمام معتبر يبين في أن الإمام أبا عبيد كان إماما راسخا في علم القراءات، وكان هو الأول فعلا وحقا من حيث الأهلية ومن حيث إمكانياته النحوية واللغوية وتبحر في هذا العلم الشريف. فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم ابن سلام، قال: وجعله فيما أحسب 25 قارئا مع هؤلاء السبعة. فإذا هذه شهادة من الإمام ابن الجزري أن أبا عبيد جمع ما لم يجمعه أحد ممن تقدمه، واستوعب السبع المتواترة بل والعشر، وذكر اختيارا له في هذا الكتاب المفقود، ولعله كما ذكر العلماء ضاع مع الكتب الكثيرة التي ضاعت وأغرقت وطمست قدام الهجمة التتارية المغولية التي داهمت بلاد المشرق الإسلامي فأحرقت الأخضر واليابس والأخضر. منهج الإمام أبي عبيد في اختياره
انه ان اختياره لا يخرج عن شروط اركان القراءة الصحيحة التي ذكرناها آنفا. تواتر، وافقت رسم المصحف، وافقت وجه نحوي فصيحا او افصحا. ثانيا، اجماع اهل كل مصر على قراءة من اختار قراءته من مصره، يعني لما كان يختار مثلا قراءة المصريين فكان يختار الحروف التي اجمعوا عليها، لما يختار قراءة اهل المدينة فيختار من الحروف التي اجمعوا عليها وهكذا، فهو يختار اقوى القراءات ويختار القراءات والحروف التي لم يختلف عليها اثنان. ثالثا، ان يكون اختياره غير مخالف للاعراب، بل ياخذ في الغالب باقوى وجوه الاعراب. مثلا هو اختار في سوره الفاتحه ملك يوم الدين وليس مالك يوم الدين، ويقول لان ملك يجمع مالك ومالك لا يجمع ملك، فقد يكون الانسان مالك ولكن لا يكون ملك، فكل ملك مالك وليس كل مالك ملك، فمع ان تلك القراءه الاخرى متواتره لكنه اختار هذا. وحينما نرى يختار ملك يوم الدين نرى ان هذا اختيار سته من القراء العشره، ونرى ان هذا اختيار جمع وقراءه جمع من الصحابه قرأوا بملك يوم الدين، وايضا القراءه الاخرى اللي هي قراءه عاصم والكسائي من السبعه وخلف انها باثبات الالف مالك يوم الدين كما هي روايه حفص عن عاصم. كذلك منهج في اختياره ان يكون هذا الاختيار مما توارثه ائمه القراءات من قراءات متواتره. وهذه القراءات المتواتره التي نقلوها عن شيوخهم وعلماء انصارهم. خامسا، ان يختار الاشهر من القراءات والاكثر اخذا عن القراء. فمثلا ابو عبيد يميل الى قراءه الجماعه حتى لو خالف شيخه الكسائي، بل حتى لو خالف الكوفيين عامه. فمثلا قراءه اثم كبير اختار فيها من قرا بالباء، لان فيها وجهان، اثم كبير واثم كثير، اثم كبير واثم كثير، جربها من النقط والشكل ترى رسم واحد، جرب تبين تثبت من الشكل والنقط تجد رسم واحد، جرب القدس والقدس من الشكل والنقط تجد رسم واحد، وهكذا. اما ما كان لا يحتملها الرسم فكانوا يرسلونها الى امصار اخرى، وارسل عثمان كما لا يخفاكم معلمين مع تلك المصاحف غير المنقوطه والمشموله ليقرؤوا بما يحتمله خط كل مصحف من تلك المصاحف التي ارسلها الى الامصار. اخواني، الخلاصه نستطيع ان نقول أن نستطيع أن نقول إن اختيار أبي عبيد رحمه الله لا يخرج عن المتواتر، لا يخرج عن القراءة العشر، تجتمع فيه أركان القراءة الصحيحة، قد يخالف بعض شيوخه كالكسائي وبعض شيوخه الكوفيين، ولكنه لا يخرج في اختياره عن القراءات العشر المتواترة، ولكنه يختار الأفصح منها والأقوى والأشهر والأفشى وهكذا. سورة الأنعام القراءة التي شنع بعض المفسرين وبعض النحويين على الإمام بن عامر الشامي وهي قراءة سبعية متواترة، وتعمد ابن أبو عبيد أن يختارها من جملة اختياراته ليرد على أولئك ويؤكد أنها قراءة متواترة مقروء بها. هذه القراءة أيها الإخوة هي قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. هذه القراءة المشهورة وهي قراءة حفص ابن عامر الشامي، قرأها هكذا واختارها أبو عبيد: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، حيث فصل في المفعول بين المضاف والمضاف إليه، قتل مضاف وشركائهم مضاف إليه وأولادهم مفعول، وهذا عند النحويين ضعيف لا يفصل عندهم إلا بأوضع ضعيفة، ويقولون يفصل في الجار والمجرور أو في الجملة في مقتضيات الشعر لكن لا يفصل. ولذلك رد العلماء توجيه القراءات على من طعن في قراءة ابن عامر، وبينوا أنها قراءة متواترة وأن لها وجه، وأتوا بشواهد من الأحاديث النبوية تدل وتؤكد وتقوي قراءة ابن عامر، وكذلك أتوا بشواهد من الشعر العربي. فإذا ابن عامر الشامي، وهذا اختيار أبي عبيد، قرأ بضم الزاي ورفع اللام ونصب أولادهم وخفض شركائهم، وحجة من اختار قراءة ابن عامر كأبي عبيد على أن شركائهم جر بالإضافة على تقدير قتل شركائهم أولادهم، قتل شركائهم أولادهم، ففصل بين المضاف والمضاف إليه. وحجة ابن عامر قول الشاعر: فزججتها متمكنا زج القلوس أبي مزادة، أي زج أبي مزادة القلوس. وأهل الكوفة يجوزون الفصل بين المضاف والمضاف إليه. طبعا طعن في قراءة ابن عامر بعض العلماء المتقدمين، وللأسف اضطدر منهم الزمخشري، وحتى ابن للأسف مكي أيضا تأثر بهم، وكل من طعن في القراءات أو فاضل بينها اتكأ على ابن جرير الطبري وعلى الزمخشري وأضرابهما. قال: هذه القراءة فيها ضعف للفصل بين المضاف والمضاف إليه، لأنه إنما يجوز مثل هذا الفصل في الشعر، وأكثر ما يجوز في الشعر في الظروف لاتساعهم فيها، وهو في المفعول به في الشعر بعيد أولادهم، فإجازته في القرآن أبعد. هذا حجة هؤلاء، هكذا قال غفر الله له. قلت طبعا من كلام لي تعليقا على هذا: ونحن لا نعجب من طعن أمثال الزمخشري من المتأخرين، أما أن يضعف أمثال مكي بن أبي طالب وإمام عظيم من أئمة هذا العلم فهذا مما نرفضه ونستهجنه، كما استهجبناه ورفضناه من قبل حينما صدر عن ابن جرير الطبري، وقد أجاب أئمة كثيرون عن ذلك ودافعوا عن قراءة ابن عامر دفاعا قويا تسقط معه كل شبهة. ومن هؤلاء صاحب كتاب إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر الإمام الدلواطي الشهير بالبنة المتوفى سنة 1710 للهجرة، ويبدو أنه أخذ جل رده من النشر، كتاب النشر في القراءة العشر، طيبة النشر، كتاب النشر هو شرح طيبة النشر نثرا، يعني في مجلدين تكلم على الأصول والفرش ومقدمات في علم القراءات الإمام ابن الجزري. فابن الجزري رحمه الله يقول وهي قراءة متواترة اللي هي قراءة ابن عامر صحيحة، وقارئها ابن عامر أعلى القراء السبعة سندا وأقدمهم هجرة، وهو من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة كعثمان بن عفان وأبي الدرداء ومعاوية وفضال بن عبيد. إذا من جاء ابن عامر باب القراءة وشيوخ الصحابة، وهو تابع جليل رأى الصحابة وعاصرهم وتتلمذ على أيديهم ولسه ولم يفش اللحم بعد، وهو عربي فصيح، وأيضا هو من الأعرب الأصائل من العرب الأقحاح. يقول والكلام للحافظ ابن الجزري وهو مع ذلك عربي صريح من صميم العرب، وكلامه حجة وقوله دليل، لأنه كان قبل أن يوجد اللحم، فكيف وقد قرأ بما تلقى وتلقن وسمع ورأى، ومما يؤكد قراءته ويزيد قبولا أنها في المصحف الشامي الذي أرسله عثمان إلى بلاد الشام، فمصحفه فهي لا تخرج عن مصحف أهل الشام الذين أجمعوا عليه وتلقوه بالقبول، بل أجمع الصحابة عليه، لأن المصاحف ما أرسلت إلى الأنصار إلا عن إجماع الصحابة رضي الله عنهم، حيث دفعوا بمصاحفهم إلى عثمان فحرقها جميعا، وكلهم أجمعوا على المصاحف اللي يحميها المصحف الإمامي، فالمصحف الإمامي الذي بقي عند عثمان يحمي كل تلك المصاحف الخمسة أو الستة التي أرسلها إلى الأمصار. وقد قال بعض الحفاظ إنه كان في حلقته بدمشق 400 عريف، عريف وليس طالب، 400 عريف، يعني كل حلقة عليها عريف، كل عريف على حلقة من هذه الحلقات. يقال إنه كان عنده أكثر من 1400 طالب يتلقون في آن واحد، وكان له كرسي يجلس عليه والعرفاء يدرسون ويستمع، ومن كان يحتاج إلى إعانة يذهب إليه أو يأتي إليه يراجعه، يعني كلهم يقرؤون بإشارته وبإشرافه. وأنه كان في حلقته بدمشق 400 عريف يقومون عليه بالقراءة، قال ولم يبلغنا عن أحد من السلف أنه أنكر شيئا على ابن عامر. إذن الإنكار متأخر بعد خير القرون ولا يعتد به، إذا كان خير القرون مشهود له بالخير أجمعت على قراءة ابن عامر، ولا أحد من السلف أنكرها ولا غيره من القراءات المتواترة المنتقدة من بعد يعني من زلت قدمه وكبى قلمه، فهذا أمر مردود ويقبل. قال حاصل كلام الطائنين كالزمخشري أنه لا يفصل بين المتضايفين، يعني المضاف والمضاف إليه، بالظرف في الشعر، لأنهما كالكلمة الواحدة أو أشبهها بالجار والمجرور، ولا يفصل بين حروف الكلمة
ولا بين الجار ومجروره. قال: وهو كلام غير معول عليه، وإن صدر عن أئمة أكابر، لأنه طعن في المتواتر، وقراءة ابن عامر سبعية متواترة، وقد انتصر لهذه القراءة من يقابلهم يعني من الأئمة، وأرادوا من لسان العرب وأوردوا من لسان العرب ما يشهد على صحتها نثرا ونغبا، بل نقل بعض الأئمة الفصل بالجملة فضلا عن المفرد في قولهم، وهذا شاهد من الشواهد الذي انتصروا فيها لقراءة ابن عامر: غلام إن شاء الله أخوته، وقرأ شاذا قراءة شاذة، والقراءة الشاذة يحتج بها في النحو: يخلف وعده رسله، بنصب وعده وخفض رسله. وصح قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا شاهد أيضا من الحديث: فهل أنتم تاركوني صاحبي، لي صاحبي، حيث فصل بين المضاف والمضاف إليه. المهم إخواني، الكلام طويل، وسنريد أن نطيل عليكم في القراءة حتى لا يقال الشيخ بقرأ من كتاب قراءة، وهذا يعني لا نحبه إلا إذا كان هناك نص نريد أن ننقله، فالأمانة العلمية تقتضي أن ننقل النصوص وأن نقرأ النصوص. وخلاصة هذا البحث ما قاله شيخنا العلامة عبد الفتاح القاضي عليه رحمة الله، حيث قال: وقراءة ابن عامر ثابتة بطريق التواتر، وقد طعن فيها بعض القاصرين فانبرى للرد عليهم وتوجيه هذه القراءة علماء الإسلام، وساق من الشواهد والأدلة على تواترها وشد أزرها من منصور العرب ومنظومهم ما لا يدع مجالا لمنكر ولا شبه لمرتاب. ومرجع هذا الكتب المطولة في القراءات والتفسير، ففيها الكفاية والغناء. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. ونأخذ بعض الأسئلة. سائل يقول: ما رأيك في كتاب المرشد في علم التجويد لزيدان العبرباوي؟ لأنني قرأت في بعض صفحات عبارات من الصوفية، فنرجو منك توضيح منهج الشيخ. لا شك الشيخ عنده ملوك صوفية، وهو يعني عنده بدعة الضلالة، إجازته للتلحين ودفاعه عن قراءة القرآن بالألحان وبالسلالم الموسيقية، ففضلا على أنه رجل يعني قليل الإنصاف في تقويم الناس الذين يعني من تخصصه. ثم إنه ليس قارئ بالسبع، الذي أعرف عنه أنه يعني يقرأ بعض القراءات، وكتابه الطبع الأولى يجد فيه أخطاء كثيرة، لكن قيل أنه طبعه طبعة ثانية، لا أدري، لم أقف عليها بعد. سائل يقول، يوضح يعني، يقول: ذكرت في الدرس الماضي أن ابن مجاهد كانت وفاته سنة 27 و300، وذكرت له أن وفاته 10 و300، وقد كتب بعض الطلاب ذلك، فلعل أن ذلك وهم، لأن الطبري الذي كانت وفاته في هذه الفترة أو الزمن. على كل حال، يعني أحيانا يقع وهم في هذا، فيستدرك ويستدرك، وطالب العلم ليس إمعه، يعني أحيانا الإنسان يكون هناك سبق لسان، فيكون وضع هذا تاريخ الوفيات هذه تحتاج إلى ضبط لا شك. وعلى كل حال، فكلهم في قرن واحد ومعاصرون، فابن جرير الطبري معاصر لابن مجاهد، وابن مجاهد وهو
وظيفاتهم قريبة بعض من بعض. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.